إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذا اللقاء المتجدد من اللقاءات التي نتدارس فيها لمعة الاعتقاد للإمام الموفق رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله فصل، وهذا الفصل سيكون في بيان شيء من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وشيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وكذلك يتضمن ذكرا لبعض فضائل الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، سم الله يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصبح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل جنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب الواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم.
قال رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أي ونعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أولا هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ثانيا أنه خاتم النبيين، أي أنه آخر الأنبياء، لا وحي بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا اللفظ لفظ مسلم عن أبي هريرة، والحديث رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه أرضاه. وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. وهذا محل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لا نبي بعد. ولذلك أهل السنة، يا شباب اكتبوا هذه المسألة، مجمعون على أن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كل من ادعى النبوة أو ادعى أن الوحي ينزل عليه من الله عز وجل فهو كافر. لكن انتبهوا يا شباب، بعض الناس اليوم يعانون أمراضا نفسية، فتجده يتخيل ويتوهم أمورا كثيرة، منها أنه ربما ادعى أنه نبي، أو ادعى أنه مثلا المهدي المنتظر. هؤلاء لا نكفرهم، لماذا؟ لأن هؤلاء مرفوع عنهم القلم، لأن هؤلاء لا عقول لهم. قال رحمه الله: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وأهل السنة كذلك مجمعون، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على كفر من لم يؤمن برسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: أبعد صاحب المقام،
قال رحمه الله صاحب المقام المحمود،
نعم، لما قال ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. كل هذه جاءت فيها الأدلة التي تدل عليها. والمقام المحمود فسر بعدة تفسيرات، منها أنه الشفاعة العظمى، أنه الشفاعة العظمى، واضح؟ وهو أقرب التفسيرات إلى الصواب. قال رحمه الله وهو إمام النبيين وخطيبهم، هذا جاء عند أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا لا يسلم من مطعن لكنه قد ورد. نعم، الآن ينتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر شيء من خصائص الأمة وفضائل الصحابة. نعم.
قال رحمه الله وأصحابه خير وأصحاب الأنبياء عليهم السلام.
قبله ما عندك أمته خير الأمم؟
نعم عندك.
نعم.
قال أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم علي ثم أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو داود وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طالت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد
هذا. الآن من كلام من؟ من كلام ابن قدامة. الحديث انتهى من أبي بكر، انتهى الحديث. الآن ابن قدامة يقول وهو أحق خلق الله بالخلافة. نعم.
رحم الله وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله واجماع أهل العصر عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها وبالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم خلفت من بعدي 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، والسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بالجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، وقوله لثابت القيس أنه من الجنة. قال
حسبك يا شيخ. قوله رحمه الله أمته خير الأمم، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم. وأمة النبي، الأمة تطلق ويراد بها أحد المعنيين، يعني كلمة الأمة التي يراد بها الطائفة من الناس أمة النبي، أمم الأنبياء، يقصد بها إما أمة الدعوة، يعني الأمة التي دعاها هذا النبي، أو أمة الإجابة، أمة الاستجابة، يعني الناس الذين استجابوا لدعوة هذا النبي فاتبعوه. واضح يا أخوان؟ أعيد لكم، النبي من الأنبياء لما يأتي ويدعو ناسا، يدعو قومه، هؤلاء القوم كلهم من أمته باعتبار أنها أمة دعوة له، بمعنى أنه دعاهم إلى الله، صح؟ ومن الطبيعي أن هذه الأمة التي دعاها هذا النبي تنقسم إلى قسمين، إلى مؤمنين وكفار، صح؟ منهم من يؤمن به ويستجيب لدعوته، ومنهم من يكفر به. فأمة الدعوة تشمل القسمين ولا القسم واحد؟ القسمين، اللي استجابوا واللي كفروا، صح؟ أما أمة الإجابة فالمقصود بها من؟ أم المؤمنون فقط الذين اتبعوه، واضح يا أخوان؟ لذلك اليوم كل من يعيش على الكرة الأرضية هم من أمة محمد، صح؟ حتى اليهود، حتى الكفار، نعم حتى الكفار. من أي القسمين؟ من أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الدعوة، يعني التي دعاها النبي والتي سيشهد عليها يوم القيامة. أما أمة الإجابة فهي خاصة بالمؤمنين. نصوص الشريعة في غالبها الأحاديث النبوية يقصد، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، ها، يقصد بها أمة الدعوة. وهنا أمته خير الأمم، يعني أي الأمة؟ أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟ أمة الإجابة. وهذا قد جاء في كتاب الله كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية للأمة ليست لجنسها، وإنما بارك الله فيكم لعملها الصالح. فالأمة لا خير فيها إلا إذا قامت بأمر الله وبدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك في نفس الآية يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تفعلون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيش؟ وتؤمنون بالله. واضح يا إخوان؟ هذه الآية تجمع الدين كله، تؤمنون بالله تشمل عقائد كلها، وتأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تشمل الأعمال كلها، لأن الأعمال الصالحة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فعل المأمورات، والقسم الثاني ترك المحظورات. تأمرون بالمعروف هذا إيش؟ فعل المأمورات. وتنهون عن المنكر ترك المحظورات والنهي كذلك عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند الشيخين أنه قال عليه السلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. والمقصود بالآخرون يعني الآخرون وجودا تاريخا، والسابقون يوم القيامة أي أنهم الأفضل وأهل السبق يوم القيامة. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، لأن كل نبي كان له حواريون وأصحاب، واضح؟ وخير هؤلاء حواريون يعني أنصار، وخير أصحاب الأنبياء هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين تناقضات الرافضة وانحرافهم عن هذا الدين: ولا يوجد أحد بين انحراف المعتقد الرافضي مثل ابن تيمية رحمه الله، وكل من جاء بعدهم عيال عليه. لكن انتبهوا مسألة دقيقة، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن خبيرا في كتب الرافضة، ما كان يعرف كتب الرافضة بدقة، لكن يعرف مذهبهم بحكم الخلطة وغيرها. ولذلك مثلا منهاج السنة النبوية كم مجلد؟ 9 مع الفهارس، صح؟ كله ما ذكر فيه كتاب الكافي أبدا. تخيل، أهم كتب الرافضة والعمدة عندهم ما ذكره شيخ الإسلام إطلاقا، لكنه في مذهبهم خبير يقول رحمه الله: لو سألت اليهود من أفضل الناس بعد موسى لقالوا أصحاب موسى، صح؟ ولو سألت النصارى من خير الناس بعد عيسى لقالوا حواري عيسى، صح؟ ولو سألت الرافضة من شر الناس لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الانتكاسة كيف تحصل، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم قال رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر، هذا معروف لديكم، ثم عثمان ذو النورين، عفوا، ثم عمر، نعم، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. هم في الفضل والخلافة على الترتيب، واضح؟ ثلاثة الله، هم في الفضل والخلافة على الترتيب. والأدلة على هذا كثيرة جدا، لكن انتبهوا بارك الله فيكم، فرق بين مسألة التفضيل بين هؤلاء الأربعة وبين مسألة الخلافة، لأن بعض أهل السنة المتقدمين كانوا يفضلون عليا على عثمان في التفضيل، لكن في الخلافة كلهم متفقون على ترتيبهم في الخلافة. وهذا التفضيل لعلي على عثمان نص شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وغيره على أن هذا لا يكون سببا لتضليل المخالف، واضح؟ اللي قدم عليا على عثمان في الفضل رضي الله عنهم أجمعين لا يضلل، لكن إذا قدمه عليه في الخلافة يضلل. تبوا الفرق بين الخلافة والتفضيل؟ بعض الناس قد يقول لك اليوم: طيب هذه المسائل الدقيقة يعني لا داعي لذكرها. والله أخوان، هذا الكلام كان قديما صح، أما اليوم فتجد هناك من يجهل مسائل دقيقة في معتقد أهل السنة، حتى قال المعلم رحمه الله بما معناه يعني: وكثير ممن ينضوون تحت لواء السنة لا يعرفون تفاصيل معتقد أهل السنة، تأتي مسائل ينكرونها، واضح؟ فأنكروا مسائل عديدة بسبب الجهل بكلام أهل السنة، لا يعرفون أن هذا من كلام أهل السنة، والله المستعان. ثم ذكر رحمه الله، قال عن أبي بكر: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ واحد، لفضله، اثنين، وسابقته، ثلاثة، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، أربعة، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته. قال: ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، واضح؟ الصحيح يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخليفة من بعده، ما نص على أحد أنه هو الخليفة، لا نص على أبي بكر ولا على غيره من الصحابة. وإذا احتج عليك أحد بأن هناك نص على علي رضي الله عنه وأرضاه، قل له: لو كان هناك نص على علي رضي الله عنه لما حصل النقاش في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، من الأمير ومنكم أمير، تعرفون النقاش، لو كان في نص هل يجوز لعلي يخفي هذا النص؟ هاي أخوان، العباس لما كان موجودا وغيره من آل البيت يجوز لهم يخفون هذا النص؟ لا يجوز، واضح يا أخوان؟ ولكن هناك إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أحق الناس بالخلافة بعده هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. منها تقديمه في الصلاة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومنها تلك المرأة التي جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم
وقالت يا رسول الله إن أتيت ولم أجدك أسأل من؟ قال لها سلما أبا بكر رضي الله عنه. وإشارات كثيرة تدل على أنه هو أحق بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه. اكتبوا يا إخواني بارك الله فيكم، طرق تولي الخلافة، طرق تنصيب الحاكم المسلم، هذه لها ثلاث طرق، وأظن سيأتي الإشارة إليها لكن شيء بشيء يذكر. الطريق الأول أن يعهد إليه من قبله، واضح؟ إما في حياته، وذلك بأن ينصبه وليا للعهد، ينصبه وليا للعهد، أو يكتب وصية أن فلان هو الخليفة من بعده. الطريقة الثانية أن ينصبه أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد ينصبون فلانا من الناس على كخليفة، أو أهل الشورى كما حصل مع من؟ مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أو أن يغلب الناس بسيفه، يعلو عليهم بسيفه، اللي يسميه الفقهاء ولاية من؟ المتغلب، ولاية المتغلب. واضح يا إخوان؟ من شروط الخليفة أن يكون عدلا عاقلا مسلما، وعدة شروط، ومنهم من ذكر أن يكون قرشيا. جيد، هذه الشروط يا إخواني تكون في حال الاختيار، واضح؟ أما في حال الإجبار فتصح، يعني حال أن الناس ليس لهم خيار. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، اسمع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أولا قال وإن تأمر عليكم، لم يقل وإن أمر عليكم. تأمر يعني شنو؟ تفعل، على وزن تفعل، هو الذي أمر نفسه بالقوة، هذه دلالة ولاية المتولي. طيب العبد الحبشي هل هو قرشي؟ هل هو من أهل الولاية يا إخوان؟ الجواب لا، ليس من أهل الولاية، هو لا يملك الولاية على نفسه كونه عبد، ليس فقط أنه حبشي، لا، ممكن يكون حبشي لكن حر، لكن كونه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد وأنه حبشي، هو ليس له ولاية على نفسه فضلا عن غيره من الناس، فضلا أن يكون خليفة أو حاكما. واضح يا إخوان؟ لكن لما تأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة له. ومن تأمل في هذه النصوص بنظرة فقهية حكيمة أدرك أن هذا التشريع لا يمكن إلا أن يكون من عند الله، وواقع الناس اليوم يشهد على صحة المنهج السلفي ومعتقد أهل السنة في ذلك، رأوا فتن ولا زالوا يرونها، شوفوا سوريا، شوفوا ليبيا، شوفوا كذا، تدل على صدق قول من قال يعني 60 سنة تحت ظل حاكم جائر خير من ليلة بلا سلطان بلا حاكم، ليس كذلك يا إخوان؟ دنفلت الأمر، أسأل الله العافية والسلام. نعم.
أنا رحمه الله.
هؤلاء
الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. وقال صلى الله عليه وسلم: أخلفت من بعدي 30 سنة فكان آخرها خلافة أهل الضلال. قال ونشهد لعشرة في الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة.
لا، قوله رحمه الله هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. المقصود يعني السنة التي يجب عليها، سنة الخلفاء التي يجب علينا أن نتبعها، هي التي لا يكون فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ أما إذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر كما قال ابن عباس تكاد تساقط عليهم الحجارة من السماء، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. واضح يا أخوان؟ قال ونشهد للعشرة بالجنة. الشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شهادة للأوصاف، شهادة للأوصاف، والقسم الثاني شهادة للأعيان، شهادة للأعيان يعني لأشخاص بعينهم، لأشخاص بعينهم. واضح يا إخوان؟ الشهادة بالجنة لأوصاف مثل كل شهيد في الجنة وكل مؤمن في الجنة، وصف أنه مؤمن، كل تقي في الجنة. واضح يا إخوان؟ والشهادة للأعيان يعني من شهد لهم الشرع بأعيانهم مثل عشرة وثابت وغيرهم من الصحابة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله. والأصل عند أهل السنة يا إخوان أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا إذا شهد له الشرع، إلا إذا سماه الشرع. واضح يا إخوان؟ وقد يثبتون أو يصفون شخصا أو يشهدون له بالجنة وإن لم تشهد له النصوص الشرعية إذا حصل اتفاق عليه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وضرب مثالا بمن؟ بالإمام أحمد رحمه الله. فعلى رأي شيخ الإسلام من شهد الإمام أحمد رحمه الله لا يعاب عليه. جيد يا أخوان؟ وهذه من المسائل التي قد تخفى، وأنا أنصح طلبة العلم المسائل التي قد تكون جديدة عليك لا تبادر بإنكارها حتى تتثبت هل هي من قول من أقوال أهل السنة أم لا. واليوم نحن يعني نعاني من أن بعض طلبة العلم والإخوة المتصدرين وفقنا الله وإياهم الخير ينكرون أقوالا لأنهم لا يعرفونها. لا تكن عدوا لما جهلت، تثبت، إذا ثبت عندك أن هذا القول مخالف نعم جزاك الله خير بين أنه مخالف وأن هذا القول كذا. وفي كلمة حكيمة الحقيقة وأنا والله استفدت منها كثيرا، سمعناها قبل يمكن 20 سنة من الشيخ عبد المحسن العباد الله يحفظه، أنا ما سمعتها منه مباشرة نقلت لي. قال رحمه لا ينبغي لطالب العلم وللباحث أن ينفي أمرا من الشريعة بإطلاق إلا إذا سبقه إلى ذلك العلماء. لا تقول ما ورد كذا أبدا إلا وأنت إيش مسبوق لهذا القول ممن يعتد به. من عالم إذا قال لم يثبت كذا لم يرد أنه انتهى، ليس بصحيح انتهى. ذكروا للشيخ ابن باز رحمه الله قولا نسبوه لشيخ الإسلام فقال رحمه الله هذا الكلام ليس في مجموع الفتاوى، أين قاله شيخ الإسلام؟ هذا من يستطيع أن فيها كذي يا أخوان بالسهولة هذه؟ في يعني أحد يستطيع أن ينفي كتاب 37 مجلد بما فيها المجلدين اللي في الفهارس، يعني 5 مجلد يقول ليس موجودا في الفتاوى. لماذا ينفي الشيخ؟ لخبرته بالكتاب ولكثرة قراءته له رحمه الله رحمة الواسعة. الشيخ يحب تكرار الكتب، يقول أفضل كتاب قرأته هو شرح النووي على مسلم، قرأته 60 مرة. يقول رحمه الله قرأته كم؟ 60 مرة. لذلك يا أخواني من الأخطاء في التعلم اليوم أن طالب العلم إذا درس كتاب من قبل يقول لا أنا خلاص درسته مرتين ثلاث خلاص يكفي، هذا خطأ. العلم والتعلم على قسمين، إما أن تتعلم ما تجهل أو أن تراجع ما تعلم. ومن وسائل مراجعة ما تعلم مذاكرة العلم مراجعته، إعادة دراسة هذه الكتب المباركة. قال رحمه الله ولا ننزل أحدا من أهل القبلة. نعم سمي العشر.
قال رحمه الله ولا ننزل أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من نزل له أو إذا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن
من نعم
إلا من عنده جزم له
جزم إيه. منو عنده نسخة ثانية غير شنو عندك
إلا من جزم له؟
نعم نعم
إلا من جزم له الرسول. لكننا نرجو المحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحد من أهل القبلة
ولا نكفر
من أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بأمر، ولا نرى الحج والجهاد.
قال رحمه الله ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جزم له بالنار أو جزم له بالجنة. واضح يا إخوان؟ يقول شيخ ابن تيمية عن أهل السنة قال لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من قطع له النص الدليل من القرآن، مثل أبي لهب، مثل فرعون، ومن الأحاديث مثل عمرو بن لحي الخزاعي وغيرهم من كفار قريش الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل النار. نعم. وقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني ما لم يستحله، ما لم يستحل هذا الذنب. والمقصود بالذنب هنا ما دون الكفر والشرك، ما دون الكفر والشرك. نعم شيخ.
قال ونرى الحج والجهاد ماضيين ما طاعة كل إمام برا أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس
برا أو فاجرا
وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصل الإيمان: الكف وأمن.
لكن أريد نبه هنا على قضية، وهي قول المؤلف رحمه الله ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني المقصود بالأعمال التي لا تخرج عن الإسلام. لأن الأعمال المخالفة للشرع تنقسم إلى قسمين: أعمال مناقضة للإيمان، واضح يا إخوان؟ أعمال يكفر عاملها، مثل الذبح لغير الله، مثل سب الدين أو سب الرب أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا إخوان؟ مثل السجود لغير الله، مثل إهانة المصحف، مثل قتل الأنبياء، مثل كذلك قبل قليل ادعاء النبوة، مثل استحلال المحرمات المجمع على تحريمها، مثل شرب الخمر والسرقة والزنا والغيبة وأكل الخنزير وغيرها. ليست المسائل الخلافية وإنما في المسائل الإجماعية المعلومة من الدين بالضرورة. أما الأعمال التي لا تناقض الإيمان فهذه لا يكفر فاعلها إلا إذا استحل، مثل شرب الخمر، ومثل كذلك الزنا، ومثل كذلك السرقة والغيبة والنميمة وغيرها من المحرمات. نعم قال رحمه الله: ونرى الحج
والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجها من الإسلام بعمل، والجهاد ماضي منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جوره جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
لا. لكن هذا الحديث في ثبوته نظر، فهو على الصحيح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ما فيه من جمل فإنها محل اتفاق عند العلماء على التفاصيل التي تقدمت، ومنها الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل كما تقدم على التفصيل، العمل الذي لا يناقض الإيمان، وليس من هدي أهل الإيمان امتحان من أظهر الإسلام في دينه، لكن إذا هو أظهر ما يناقض الإيمان هذا موضوع آخر، أما أن نمتحنه فهذا خطأ، إلا في حالات نمتحن الناس في عقائدهم في حالات، متى؟ مثلا إذا أردنا أن نوليه ولاية شرعية، نخليه إمام مسجد، نخليه خطيب، مفتي، معلم، هنا لا بد أن نسأله، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله، الحديث الذي في مسلم تعرفونه. أما أن الإنسان يبدأ يمتحن الناس، ها، يمتحن أئمة المساجد دون داعي، يروح يمتحن اللي يذبحون القصابين وغيرهم، يقول أشوفه موحد ولا موحد، هذا ليس من هدي أهل الإيمان. ولذلك ما كان الصحابة يمتحنون الناس في عهد النبي بحثا عن المنافقين والذين كان لهم تواجد آنذاك. نعم. قال رحمه الله: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، كل إمام الأئمة على قسمين، اكتب بارك الله فيك، أئمة في الدين وهم العلماء، وأئمة في الدنيا وهم الأمراء. أئمة في الدين وهم العلماء، وأئمة في الدنيا وهم الأمراء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر. وحكى ابن بطة رحمه الله وغيره من أهل العلم إجماع العلماء على أن الجهاد والحج ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. قال: ومن السنة.
قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم واستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم وما في سابقتهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
اليوم انعكست الآية، محمد رسول الله، شوف الوصف، والذين معه أشداء على من؟ الكفار رحماء بينهم. اليوم المسلمون أشداء على إخوانهم ورحماء بمن؟ بالكفار، ليس المسلمين بل حتى السلفيين. اليوم أشداء على إخوانهم ورحماء على أهل البدع وعلى الكفار وعلى غيرهم، يرحمكم الله. نعم، هذا كله واضح. كم من نعم شيخ؟
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بغى مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة ترضي على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ومع ادخال المؤمنين.
انتبهوا لنقطة يا أخوان، بارك الله فيكم، في قضية سب الصحابة، سب الصحابة في مجموعهم أو أفرادهم هذا كله حرام لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يفعله إلا مبتدع، إلا مبتدع. والصحابة رضي الله عنهم فرق بين أهل السنة وأهل البدعة الرافضة، واضح؟ ومن سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد إباحة سب الصحابي أنه مباح، أو اعتقد أن سب الصحابي يترتب عليه ثواب، فهذا كافر مرتد كما بين السلف. كافر يعني حالا، التعيين أمره آخر كما لا يخفى عليكم، واضح يا إخوان؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كثير، أسأل الله أن يذب عن وجه النار كما ذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ليش يكفر لسب الصحابة يا إخوان يطعن فيهم؟ ما علة تكفيره؟
لسبول فضلين بالقرآن.
ليش؟
لسبول فضلين بالقرآن.
جميل جدا. طيب
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم،
أنت وصلت إلى نص الطريق، قلت كمل.
يكفر الصحابة أو يطعن فيهم يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. وأيضا أبو سعد
عن في القرآن اللي وصله الصحابة.
أحسنت. هاش أحسنت، لأن سب الصحابة تكذيب للقرآن، الله عز وجل يثني عليهم ويزكيهم ويزكي إيمانهم ويزكي منهجهم ويزكي قلوبهم، بل ويشهد لهم بالنجاة يوم القيامة بالقرآن، ها يوم لا يخزي الله النبي ويش والذين آمنوا معه، ثم يأتي شخص ويسبهم بالجملة ويكفرهم بالجملة، شك أن هذا تكذيب للقرآن. نعم
قال من سنة ترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برها الله منه فقد كفر بالله العظيم ومع ادخال المؤمنين وكاتب وحي الله.
وهذا محل اتفاق عند أهل العلم في أن من طعن في عفة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهو كافر، لأنه في الحقيقة مكذب للقرآن. وهذا الإجماع حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره كثير. نعم، الله عز وجل يا أخوان يعني يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يعني من اتهم عائشة بأنها خبيثة كأنه يتهم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث. وروى أهل السير رواية في ثبوتها كلام لكنها يستأنس بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عثمان، وفي رواية أنه سأل عليا استشاره أيام حادثة الإفك، فقال له رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أتذكر حين خلعت نعليك في الصلاة؟ قال أجل. قال لما يا رسول الله؟ قال لأن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا. فقال رضي الله عنه والله يا رسول الله إن الذي لم يرضى لك القدر في نعليك لن يرضاه لك في فراشك. تبهتم يا أخوان؟ لو كان هناك قدر مخدش أو مغمز في عفة أمهات المؤمنين لما رضيه الله عز وجل واضح يا إخوة؟ نعم. استنباط عظيم من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومعاوية
قال ومعاوية خان المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. قال ومن السنة السمع وطال الأمة المسلمين.
أخرج الخلال في السنة أن أحدهم سأل الإمام أحمد رحمه الله فقال أقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال نعم، معاوية أخ أم حبيبة، أخ أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. نعم، فهذه التسمية لا حرج فيها أن يقال معاوية خال المؤمنين. نعم.
قال ومن السنة سمع الطائل أمة المسلمين ومراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله.
نكتفي بهذا ونختم غدا إن شاء الله. طبعا معاوية رضي الله عنه وأرضاه بارك الله فيكم، كما قال ابن المبارك معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، يعني الصحابة، اتهمناه أنه يكره كل الصحابة. واضح يا إخوان؟ وتذاكر أقوام عند قتادة رحمه الله، جاءت هذه أيضا عن مجاهد، تذاكروا عدل عمر بن عبد العزيز وقلنا كذا، قول ما شاء الله قام العدل في عصره وانتشر الخير وكذا، فقال لهم كيف لو أدركتم زمن معاوية لظننتم أنه المهدي؟ هذا يدل على انتشار العدل في عصره ولا لا يا أخوة؟ لا. معاوية رضي الله عنه ولي الخلافة واستتبت له الأمور، ولو كان حاقدا كما يزعمون على علي لمنع من التحديث بفضائل علي الواردة في السنة، أليس كذلك يا إخوان؟ لعلمكم يعني حديث الكساء الذي يستدل به الرافضة في صحيح الإمام مسلم يستدلون به على أن آل البيت من علي وفاطمة والحسن والحسين فقط، هكذا يقولون. هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لو كانت تكرههم كانت تروي هذا الحديث؟ هاي إخوة، حديث الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، من الذي رواه؟ الصحابة رضي الله عنهم. أين هذا الحقد الذي تحاولون أن تزعمونه بينهم رضي الله عن الجميع؟ نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.